أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان وزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. ارحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. حياكم الله.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييكم. نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخ رئيث، ما يأتي اتصال، هذا سؤال جاء في تويتر. أم أنس تقول: ما أفضل الصدقة في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأفضل الصدقة عموما في رمضان وفي غير رمضان هي الصدقة الجارية. ومعنى الصدقة الجارية يعني الوقف، فإن الوقف هو الصدقة الجارية، أي أنه يجري نفعها ويجري أيضا ثوابها للموقف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فالصدقة الجارية هي أعظم ما تبذل فيه الأموال. ولهذا لما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا، هو أنفس مال في حياته، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ماذا يفعل بهذا المال، والمستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف، يعني الصدقة الجارية. وقال أهل العلم: لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لأن المستشار مؤتمن. فدل ذلك على أن أفضل ما تبذل فيه الأموال الأوقاف أو الصدقات الجارية. كذلك أيضا الصدقة العادية يعني غير الجارية أيضا لها فضل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة أيضا تدفع البلاء عن الإنسان، والصدقة من أسباب محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والصدقة من أعظم ما يتطوع ويتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه. فالصدقة لها شأن عظيم، لكنها في رمضان أعظم أجرا وثوابا باعتبار شرف الزمان. وقد ذكر العلماء أن العبادة تشرف بشرف المكان وتشرف بشرف الزمان، ومن ذلك رمضان، فإن رمضان العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره.
نعم شيخ، هل في حديث وأفضل سقي الماء حديث
ورد في ذلك في بعض الحديث، يعني في فضل سقي الماء؟ نعم.
الأخ منصور الشيخ يسأل يقول: أكل الثوم والبصل ولبس الكمامة، يعني هل يعفيني مثلا من قبل أن أحضر مسجده؟
العبرة بأذية من حولك من المصلين، فيكره لمن أكل بصلا أو ثوما أن يذهب ويصلي في المسجد حتى لا يتأذى به من عن يمينه وعن يساره في المسجد. لكن لو أتى بأمر يقطع الرائحة فلا بأس، تزول الكراهة. والآن في الصيدليات يوجد أشياء عطرية إذا استخدمها الإنسان وضعها في فمه بعد أكل البصل أو الثوم تقطع الرائحة، فإذا انقطعت الرائحة زالت الكراهة. وهكذا أيضا لو كان لبس الكمامة يمنع من تأذي من عن يمينه وعن يساره برائحة البصل والثوم فتزول الكراهة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
أم أنس يعني تسأل أيضا تقول: الصدقة على البنت المتزوجة، يمكن لعلها تقصد الزكاة للبنت المتزوجة،
زكاة الفطر أو
لا زكاة المال؟
نعم، الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للآباء والأمهات وإن علوا، ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا. لأن هؤلاء إذا احتاجوا فيجب على الإنسان أن يسد حاجتهم من حر ماله وليس من زكاته، إلا في حالة واحدة وهي في سداد الدين الحال المستحق عليهم والعاجزون عن سداده. فإذا كان على البنت مثلا دين حال وهي عاجزة عن سداده لا بأس بأن يسدد هذا الدين من الزكاة، وأما ما عدا الدين فتعطيها أمها من حر مالها وليس من زكاتها.
اللولو يا شيخ تسأل تقول المعتدة هل لها أن توزع عيدية على أقاربها وعلى أبنائها؟
توزيع عيدية لا بأس به، هي فقط ممنوعة من الخروج من المنزل لا لحاجة، وممنوعة من الزينة في البدن والزينة في اللباس، وكذلك أيضا العطر ولبس الحلي فقط، هي ممنوعة من هذه الأمور فقط. وأما كونها توزع هدايا هذا لا بأس به، يدخل في الأصل، هو الأصل الإباحة.
الأخ راكان، شيخ نحن جمعنا أسئلة من تويتر، راكان يقول متى يحق لي أن أطلب اليمين الغموس في يمين أو غيرها من زميل أو من أو هل لي أن أطلبها؟
اليمين الغموس هي اليمين التي تكون في مجلس القضاء وتكون يمينا كاذبة، هذه هي اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، أسأل الله السلامة والعافية. والغالب أن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهناك قصص كثيرة ومتواترة عن أناس حلفوا أيمانا في مجلس القضاء وكان لأيمانهم تأثير في الحكم وحصلت لهم عقوبات عاجلة، وقد تقتضي حكمة الله عز وجل تأخير العقوبة للآخرة. إن الله تعالى يقول لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لكن في الغالب أن عقوبة من حلف يمينا غموسا أنها معجلة في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك فعلى المسلم الحذر من أن يحلف بالله كاذبا مطلقا، لكن أشد ما يكون الحلف بالله كاذبا اليمين الكاذبة في مجلس القضاء التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، فهذه إثمها عظيم وذنبها شديد. قول الأخ الكريم هل لي أن أطلب اليمين، نقول هذا لا يكون إلا في مجلس القضاء، والذي يطلب اليمين هو القاضي هو الذي يطلب اليمين إذا استدعى الأمر، ولكن إذا كان لك حق عند أخيك المسلم فإنك تطلبه منه وتذكره بالله وتخوفه ونحو ذلك. أما اليمين الغموس فهذه إنما تكون في مجلس القضاء.
هل لها صيغة يا شيخ عادة هي ثابتة؟
هي بأي صيغة حلف، بأي صيغة حلف، لا أعلم أن هناك صيغة محددة.
نعم. الأخ علاء شيخ يقول أنا سأسافر أو عزمت السفر، هل يجوز لي أن أفطر قبل السفر؟
لا يجوز لك أن تفطر قبل السفر، لأن الترخص برخص السفر إنما يبدأ بعد إنشاء السفر ومفارقة عمران البلد، أما من نوى السفر ولم يفارق عمران البلد فليس له الترخص برخص السفر، لا الفطر في نهار رمضان ولا القصر ولا الجمع، لأنه لا يصدق عليه وصف السفر وليس بمسافر، لا زال مقيما. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجهز ولبس لباس السفر وصلى صلاة الظهر بمسجده، صلاها 4 ركعات لم يقصرها مع أن قد تهيأ للسفر، ولما بلغ ذا الحليفة يعني تعدى عمران المدينة في ذلك الوقت، كان ذو الحليفة خارج المدينة وبعيدة عن عمران المدينة، لما وصل إلى ذي الحليفة صلى صلاة العصر 2 ركعة، فصلى الظهر في مسجده 4 وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعة. طيب لماذا لم يقصر عليه الصلاة والسلام مع أنه قد نوى السفر وتهيأ للسفر ولبس لباس السفر واستعد؟ لأنه لم يفارق العمران، لما فارق العمران وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر 2 ركعة. ومن هنا أخذ العلماء من هذا أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة عمران البلد.
نعم. شيخ عندنا فقط إشكالية بسيطة في الاتصالات، ولكن عندنا مجموعة أسئلة من التويتر. الأخ علاء يقول أنا عندما نويت السفر كنت أنوي أن أجمع جمع تأخير في البلد الذي سأصل إليه، وصلت ما صلاة المغرب ولا العشاء، لكن وصلت والإمام يقيم صلاة العشاء، ماذا أعمل؟ أصلي مع العشاء؟
نعم، تدخل معهم بنية المغرب وهو يصلي العشاء، إذا قدر أنك دخلت معه في الركعة الأولى، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة تجلس وتكمل لنفسك وتسلم، ثم تدخل معهم في الركعة الأخيرة بنية العشاء، وإذا سلم الإمام تقوم تقضي 3 ركعات ولا تقصر. هذا هو التصرف الصحيح. لو قدر أنك أدركت الإمام في الركعة الثانية تسلم معه، لو قدر أنك أدركت الإمام في الركعة الثالثة تقضي ركعة واحدة. فإذا تدخل معهم بنية المغرب، وإذا تيسر أيضا أنك تدخل بنية العشاء فيما تبقى حتى تحوز أجر الجماعة فهذا هو الأفضل، لكن من غير قصر، يعني تصلي العشاء 4 وليس ركعتين.
لكن الشيخ لو صلى مع الإمام العشاء جاهلا مثلا أو ناسيا، صلى مع الإمام العشاء ثم صلى المغرب،
لا بأس،
هل يعيد؟
لا بأس. الترتيب ليس واجبا إنما مستحب على القول الراجح، وحتى عند من يجيبه وهم فقهاء الحنابلة يقولون لو حصل صلى بدون ترتيب ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة.
نعم. هذا الآن أيضا سؤال تويتر يقول عندي ذهب لزوجتي وهي صغيرة، تجمع الذهب وهي صغيرة يعني حلي أطفاله، وتريد أن تحفظه لأبنائها، هل في زكاة؟ الأطفال يعني تلبسه بنتها
لكن هي تلبسه؟
لا، اللي واضح أنها تكنزه لأطفالها لبنتها، يعني قد تكون سوارة، قد تكون خاتم صغير.
إذا كان الغرض من هذا الحلي اللبس والزينة فلا زكاة فيه، أما إذا كان الغرض منه الدخار وأنها تريد أن يكون مالا يبقى لأولادها ولأحفادها فهذا يعتبر كنز، وهذا لا بد من زكاته. والذهب والفضة هما الأصل في النقود، هذا كما لو كنز أيضا أوراق النقدية وأبقاها عنده وقد بلغت النصاب وحال عليه الحول فيها الزكاة، لا فرق بينها وبين أن يكنز ذهبا. فإذا كان الغرض ليس اللبس وليس الزينة وإنما الغرض الكنز والادخار ففي هذا الذهب الزكاة.
نعم، نستهلك من شيخ الاتصالات. الأخ فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل بسؤالك، الله يرضى عليك.
بفضلكم وجعلنا الله مقبولين جميعا إن شاء الله في هذا الشهر الكريم.
آمين.
سؤالي الشيخ الكريم سعد، هو القرض العقاري، ما ودي أعرف الطريقة الصحيحة في عشان ما يعني ما نكون في خطأ شرعي أو كذا، ودي أن الشيخ يشرح لنا الطريقة الصحيحة للقرض العقاري. يعني أنا شخصيا أروح لصاحب العقار وأتفاوض معه بعدين أطلب من البنك أن يشتري لي هذا البيت، فما أدري هل الشيخ يذكر لنا الطريقة الصحيحة عشان
يعني تقصد طريقة شراء العقار عن طريق البنك؟
اي نعم.
تسمع الاجابه ان شاء الله اخ فيصل.
الله يحفظكم.
العفو. ام عبد الله، السلام عليكم. ام عبد الله،
ايوه نعم،
تفضل بسؤالك، الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
سؤالي يا شيخ، انا جمعت من زميلاتي مبلغ لاحد الاسر المحتاجه ووصلت مبلغ أكبر من المبلغ اللي وصلني، في حالة لو أحد يعني باقي يساهم أحتسبه من المبلغ الإضافي، وبعد ما توصيل المبلغ فعلا إحدى زميلاتي وصلت لي جزء يعني من المبلغ، فهل يصح أن يعتبره من المبلغ المدفوع سابقا أم يجب إيصال المبلغ الإضافي؟
يعني جمعت تقريبا 3000 ريال وأنت حطيت 3500.
نعم.
ثم لما صديقتك استبرعت 500 ريال أخذتيها،
اعتبرها تقريبا حدود 200، لكن يعني هل يصح ميتها. أن يعتبرها في النية الأولى؟
تأخذينها يعني أنت؟
أيوه.
تسمعين
الإجابة أو بس. لا بد أني أوصلها إضافة للمبلغ.
نعم. تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخت عبير، السلام عليكم. أم عبد الله تفضلي.
نعم أيوه،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال.
بغيت عن حكم التشقير يا شيخ، حكم تشقير الحوائج.
نعم، في سؤال ثاني؟
شكرا.
العفو. في اتصالات شباب. طيب دكتور سعد، هذه تسأل الأخ فيصل، يسأل القرض العقاري ما هي الطريقة الصحيحة فيه؟
الأحسن يسمى شراء العقار عن طريق البنك، لأنه في الحقيقة ليس قرضا، القرض معناه السلف، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، ولذلك تجد أن بعض الناس يقول خدته من البنك قرضا، وهذا هذا الوصف غير دقيق، بل أحسن يقول أخذته تمويلا، لأن البنوك أصلا لا تقرض. القرض الحسن ليس بخلق للبنوك، البنوك مؤسسات ربحية. القرض الحسن قد يكون للجمعيات الخيرية، قد يكون على مستوى الأفراد، ولذلك ينبغي أن تكون العبارة الصحيحة أخذته تمويلا، أو كيف يكون شراء العقار بطريقة التمويل البنكي. فأقول شراء العقار بطريقة التمويل البنكي، أولا تحدد العقار الذي تريد، ولا تدفع لصاحب العقار أي شيء، لا يجوز أن تدفع له عربون ولا أي شيء، لأن تعاملك مع البنك فقط أنك تدل البنك تقول أريد منكم أن تشتروا هذا العقار ثم تبيعوه علي. فيذهب البنك ويرسل مندوبه ويقيمون هذا العقار ويقولون نحن سنشتريه بكذا ونبيعه عليك بالتقسيط بكذا. هذه الطريقة لا بأس بها، لأنه بيع وشراء وحل الله البيع. فالبنك يشتري هذا العقار من المالك ثم يبيعه عليك بالتقسيط.
يملكه يعني هو؟
يملك البنك، البنك لابد أن يشتري هذا العقار ويتملكه ويقبضه ثم يبيعه عليك بما تتفقان عليه.
هو يبيعه ويؤجر عليك عادة؟
هناك عدة طرق للتمويل. طريقة مثلا للبيع بطريقة المرابحة، أو بطريقة مثلا تأجير مع الوعد بالتمليك، أو بطريقة المشاركة أيضا. فهناك عدة صيغ، يعني البنوك لها عدة صيغ في هذا. فأحيانا تكون الطريقة هي التأجير مع الوعد بالتمليك، تكون هي الطريقة المفضلة لدى البنك، لا بأس بذلك. أو تكون بطريقة البيع بالتقسيط، نبيع عليك هذا، نشتري هذا العقار ونبيعه عليك بالتقسيط، هذا أيضا لا بأس به. الأخطاء التي تقع هنا أن بعض الناس يذهب ويعطي صاحب العقار العربون. إذا أعطاه العربون هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح هو المشتري للعقار، وأصبح البنك مجرد أنها ممول فقط، أنها كأنه، فيصبح كأنه قرض بفائدة. نحن نريد أن تكون مسألة بيع وشراء، لا ليس لك علاقة بصاحب العقار. اجعل البنك يشتري العقار من مالكه، فإذا اشتراه البنك وتملكه يبيع عليك.
والمسوق يا شيخ، المسوق هو يأخذ المال عادة؟ المسوق،
المسوق يكون له أجرة الوساطة
فقط، 2.5%
نعم على حسب الاتفاق، إذا ما كان في اتفاق حسب العرف.
لكن لا، ليست عربون.
إذا كان نعم المسوق شيء خارج عن العربون، إيه؟ كلام في العربون نقول، لذلك نقول ليس لك علاقة بصاحب العقار. لو أن صاحب العقار أصر قال أنا يعني أريد أن أعرف هل أنت جاد أم لا، فيمكن أن يدفع شيء اسمه هامش جدية، ليس عربون، يعني مثلا تأمين أو هامش جدية، فيقول إن تم البيع سوف نحسبه
جزء من الشراء يعني.
نعم، وإن لم يتم البيع تعيده لي. أما لو كان عربون فإنه سيذهب عليك، لكن إذا كان هامش جدية لا بأس بذلك. لكن على شكل عربون، بحيث أنك لو انسحبت من العقد ذهب عليك البيع، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون ما بين هذا الشخص ومالك العقار، وإنما يكون يقول للبنك اشتروا هذا العقار، وإذا اشتريته سوف أشتريه منكم. فتكون مسألة بيع وشراء، بيع وشراء لا بأس بذلك، لا بأس بهذا. وعلى هذا نقول ليس لك علاقة بمالك العقار، فقط تدل البنك عليه أن يشتروا منه هذا العقار، لكن لا تعطيه عربونا، وإنما تدل البنك تقول اشتروا لهذا العقار منه. فإذا اشترى البنك هذا العقار، إذا اشترى هذا العقار تشتريه أنت من البنك بحسب السعر الذي تتفق مع البنك عليه.
نعم. أم عبد الله شيخ تسأل، تقول جمعت مبلغ من زميلاتي لأحد الأسر الفقيرة وزدت هذا المبلغ أنا وعطيتها الأسرة الفقيرة، ثم أحد زميلاتي أعطتني مبلغ آخر قد يكون أقل أو مثله أكثر من اللي زدته، هل أخذه أنا لي؟
لا، ليس لك أن تأخذيه، ليس لك أن تأخذيه، لأن هذه دفعته على أنك تسلميه لأسرة فقيرة، وكونك دفعت زيادة هذا لا يقتضي أن تأخذي ما يأتيك من مساعدات لاحقة، وإنما ما أعطتك زميلتك تسلميه للفقراء، وما دفعته من زيادة أجرك على الله.
نعم. الأخت أيضا أخرى أم عبد الله تسأل، حكم التشكير؟
هذا من الأسئلة المتكررة في برامج الفتوى، ومنها هذا البرنامج، وفيه قولان للمعاصرين، في من أجازه وقال أنه ليس فيه إزالة لشعر الحاجب، والقول الثاني أنه لا يجوز، لأنه وإن كان ليس فيه إزالة شعر الحاجب إلا أن فيه حيلة على النمص، ولذلك لا يفرق الناظر بين مشقرة والنامصة، وهذا هو الأحوط والأقرب أنه لا يجوز.
الأخ فهد يا شيخ يسأل، يقول في تويتر، يقول أعد ربي بأن أتبرع إذا تحقق لي أمر ما وأنسى أو لا أتبرع بهذا الشيء، فهل على ويتكرر مني هذا الأمر؟
هذا يعتبر نذر، من صيغ النذر الوعد، أنك تقول يا ربي أعدك أو أعاهدك أو أنذر. قد يكون صيغة النذر نذرت لله، قد يكون عهدت الله، قد يكون وعدتك يا رب، وهذا نذر. وإذا كان في تبرع بأموال فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وقد توعد الله عز وجل من لم يفي به، فقال سبحانه ومنهم من يقول لئن أتاني، ومنهم من عهد الله، ومنهم من عهد الله، كلمة عهد الله يعني مصيغ النذر، ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي عقوبتهم؟ عقوبة شديدة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالعقوبة الشديدة وهي أن الله يلقي النفاق في قلب هذا الإنسان ولا يوفق للتوبة، يبقى النفاق في قلبه إلى أن يلقى ربه، وهذا من أشد ما يكون من العقوبة. ولذلك نقول أخي الكريم عليك أن، بل يجب عليك أن تفي بجميع ما وعدت به ربك، جميع ما وعدت به.
ولو قال مثل إن شاء الله،
ما دام أنها وعد الله عز وجل لا بد أن يفي بهذا، يكون هذا نذر، نذر طاعة. وكونك قد مضى على ذلك مدة هذا لا يعفيك من مسؤولية، تتحرى بما يغلب على ظنك، لكن الأمر شديد، هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وعقوبته شديدة، وهو أن النفاق يلقى في القلب إلى الممات.
نعم، نسألك في الصلاة رحيك. أبو عبد المجيد، السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال، الله يرضى عليك.
الله يحفظكم، تقبل الله منا ومنكم.
آمين، من الجميع إن شاء الله، تفضل.
الله يحفظكم. في واحد من أخواني الله يحفظكم قاطعنا، الأمور بسيطة لا ما فيها لا حقوق ولا شيء، والرجل نعايد أن نرسل له برمضان ما يرد علينا، نرسل له ناس علشان الصلح يرفض الصلح، ولا زلنا محاولين إلى الآن لنا تقريبا شهرين.
الله المستعان.
ما أدري هل علينا شيء يا شيخ، وما هي نصيحة لنا ولا حفظك الله
وإياك. تسمع الإجابة قبل نجيد. الأخت ألين، السلام عليكم. ألين،
نعم،
تفضلي بالسؤال، الله يرضى عليك.
نحن خلصنا بعد صلاة العشاء،
نعم،
وبعد ما خلصنا من الطواف ما ننزل، هل نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أولا أم صلاة المغرب والعشاء؟ والسؤال الثاني، ظهور قدم المرأة في الصلاة ما حكمه؟
إيش السؤال الثاني؟
ظهور قدم المرأة
في الصلاة، نعم نعم، شكرا. الأخ علي، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال، الله يرضى عليك.
سؤالي، من اعتمر يا شيخ قبل عدة سنوات ولم يكن يصلي أبدا، يعني هل يعني العيدة أم أن سنة ما تستجي هذا العمر؟
لكن ما كان يصلي حتى الجمعة وحتى في رمضان؟
في الفترة اللي كان اعتمر فيها ما كان يصلي بشكل، لا قبل ولا بعد، بعد فترة، بعد سنين، ثلاث سنوات كذا التزم بالصلاة ونسي من العمرة، والآن يعني تذكر العمرة، هل يعني يجيب عمرة جديدة؟ لأنه شاف أنه فيها خلاف، هل هي سنة أو واجبة؟
لكنه تاب وأصبح يصلي الآن.
نعم، بعد فترة، بعد تاب وصار يصلي.
نعم، تسمع لي شيء الأخ علي، هذا الرجل لما اعتمر، هل اعتمر قبلا وهو لا يصلي؟
اعتمر في الفترة الذي لا يصلي فيها،
هو لا يصلي فيها،
ايوه، بس بعدين بعد ثلاث سنوات تقريبا التزم بالصلاة.
نعم،
ونفس من عمره من تذكر ان اعتمر في فترة لم يصلي فيها، كان
تسمع
يسأل هل هي واجبة وعيدة ام الناس؟ نعم، ولا يحتاج اعادة يعني.
تسمع الاجابة باذن الله عز وجل، شكرا لك. الاخ تميم، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ تميم،
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضل بالسؤال، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أطلب منكم صالح الأقوال والأعمال.
آمين.
عندي سؤال الشيخ الله يحفظه.
تفضل.
الحكم الشرعي لعقود الخيارات، وهل يمكن حملها على بيع العربون؟ وشكرا لكم.
وهل يمكن حملها
على بيع العربون؟
ايه حياك الله. طيب شيخ أبو عبد المجيد يقول أحد إخواني قاطعنا يعني تقريبا كم شهر، يعني أمور بسيطة، ويرفض الصلح وأرسلنا وساطة، هل علينا شيء وما نصيحتكم له؟
أولا ننصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يدع قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم كبائر الذنوب ومن سبب حلول اللعنة. الله تعالى يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن القطيعة أنها من كبائر الذنوب. ولما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من قطيعة، فقال الله أما ترضين أصل من وصلك ومن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه ويصله بكل خير وبر وتيسير وتوفيق، وأن يقطع من قطع رحمه من كل خير وبر وتيسير وتوفيق. ولهذا تجد أن القاطع من أتعس الناس وأقلهم حظا وتوفيقا في حياته، لا يجد السعادة حتى وإن وجد المال، لا يجد السعادة بسبب قطيعته لرحمه، لأن قطيعة الرحم شؤم على الإنسان. فننصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يصل رحمه. وأما بالنسبة لإخوانه فننصحه بأن يستمروا على التواصل معه. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. عندما يقطعك رحمك وتصله هذه الصلة حقيقية، وهي التي فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا نقول للأخ الكريم استمروا على تواصلكم معه لعل الله تعالى أن يهديه.
الأخت ألين تقول ركعتي الطواف هل أوديها أو أودي صلاة المغرب والعشاء أولا؟
إذا أقيمت صلاة المغرب أو أقيمت صلاة العشاء فتقدم صلاة الفريضة ثم تكون بعدها ركعتا الطواف. لكن إذا كانت لم يعني صلى الناس في الحرم صلاة المغرب ثم بعد ذلك الطائف يريد بعد الطواف أن يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي صلاة المغرب فالأمر في هذا واسع. الأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يبدأ بركعتي الطواف ثم صلاة المغرب. إذا كان الوقت ضيقا يبدأ بصلاة المغرب ثم ركعتي الطواف. إذا أقيمت الصلاة يدخل مع الناس بصلاة المغرب ثم يصلي بعدها ركعتي الطواف.
نعم. سؤالها الآخر شيخ تقول قدم المرأة في الصلاة، خروج القدم،
هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يستحب ستره ولا يجب كما اختار هذا الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. وظاهر نساء الصحابة أنه كان ربما بدت أقدامهن أو أكفهن في الصلاة كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية وجمع من المحققين. وعلى ذلك نقول يستحب للمرأة أن تغطي قدميها في الصلاة وكفيها، لكن لو ظهر جزء من قدمها أو ظهر قدمها أو كفها في الصلاة فصلاتها صحيحة.
نعم شيخ نسعدكم في اتصال الله في الفاصل الله يحييك.
نعم.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. حياكم الله شيخ مرة أخرى.
حياكم الله وبارك
الله فيكم. شيخ كان في سؤال الأخ علي واتصال يقول الأخ لا يصلي هل يعيد الصلاة إذا تاب الله عز وجل لله عز وجل وأيضا اعتمر وهو لا يصلي؟
نعم ما دام أنه تاب من تاب تاب الله عليه، وبالنسبة لعمرته وما فعل من أعمال صالحة يعني حتى لو افترضنا أنه تارك أنه كان تارك للصلاة بالكلية وتارك الصلاة خرج عن دائرة الإسلام، لكن الأعمال لا تحبط بالردة إلا إذا مات عليها، لقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فأخذ العلماء من هذا أن المرتد لا يحبط عمله إلا إذا مات على ردته، وعلى ذلك ما دام أن الله تعالى من عليه وأصبح يصلي فعمرته صحيحة وأعماله السابقة صحيحة ولا شيء عليه الحمد لله.
لو كان يصوم في رمضان مثلا لكن لا يصلي، نفس الشيء لا يعيد صيام
لا يعيد صيام نعم
الحج لو كان حج
أيوة. كذلك كذلك نعم
جميل. طيب أبو عبد الرحمن يا شيخ في تويتر يقول ما هي أبرز سنن العيد؟
أبرز سنن العيد أولا التكبير، ويبدأ التكبير بعد يمكن ساعة أو تقريبا أو بهذا بغروب الشمس يبدأ التكبير، يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهذه من السنن المؤكدة، والله تعالى ذكرها في كتابه الكريم فقال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يبدأ التكبير من غروب الشمس، ولذلك بين الأذان والإقامة مثلا في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهكذا أيضا في بقية الوقت يشرع التكبير ويشرع للرجال إظهار هذه السنة، فإنها شعيرة عظيمة، بل إن التكبير لعيد الفطر آكد من التكبير لعيد الأضحى، لأن الله تعالى نص عليه وذكره في كتابه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كذلك ينبغي الاكثار من الاستغفار، وأيضا يوم العيد يستحب أن الإنسان قبل ذهابه لصلاة العيد يفطر على تمر ويقطع ذلك وترا، يعني يأكل مثلا 3 تمرات أو 5 تمرات ونحو ذلك، وأن يذهب إلى المكان الذي يصلي فيه العيد من مكان ويرجع من مكان آخر، هذه أيضا من السنن، وأن يلبس أحسن ملابسه وأن يأخذ زينته لصلاة العيد. نعم
نستخدم الشيخ في اتصالات. أبو عبد الملك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بالسؤال الله يحييك.
الله يبارك فيك. أفضل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين.
شيخنا فاضل السؤال، أنا اغتبت رجل في رمضان، هل الواجب علي أني أروح لما أعتذر منه أو أني أدعي له وش الجواب؟
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
بارك الله.
حياك الله. الأخ عبد المجيد السلام عليكم.
السلام الله.
تفضل بالسؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال الله يحييك.
يا شيخنا الله يحفظك، بسألك الآن عن والدي توفوا رحمهم الله، وأبسأل عن أفضلية الدعاء عند القبر، هل ما هي أفضلية الدعاء عند قبرهم أو أن الدعاء في البيت أفضل؟
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. في اتصالات شباب. أم يوسف السلام عليكم. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم. عندي 3 أسئلة.
نعم تفضل. الأول الله يحييك.
الأول، ما حكم إفساد ذهب للمرأة وهي محرمة وقبل الإحرام، وإذا لبست المرأة وهي ما تعلم الحكم مش عليها؟ والسؤال الثاني، ما حكم هل المرأة هي تصف شعرها بعد نهاية العمرة أو أحد يفصل لها؟ وإذا قصت هي جاهلة الحكم مش عليها. والسؤال الثالث، ما حكم عن بيع الزكاة والصدقة لمن لا يشهد جماعة المسلمين في المسجد؟
حكم
إعطاء الزكاة والصدقة لمن لا يحفظ جماعة المسلمين في المسجد.
الذي لا يصلي الجماعة فقط. نعم.
ما يقبل المسجد نهائيا.
اي نعم.
لكن يصلي في البيت.
ما أدري الله أعلم.
طيب. أبشر يا من؟ أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
تقبل الله منه ومن صالح الأعمال.
آمين آمين تفضل.
سؤالي يا أخي، عندي أخوي توفى، هل المعتدة في العيد تحضر معنا في الاستراحة العيد في متعودة في بيتها؟ هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زيارة المقابر، أنا أزور المقبرة تقريبا كل جمعة لأن على طريقي، فسلم على الوالدة وعلى ابني وادعو للأموات. هذا اعتيادي كل جمعة، أنا ما أنا أقصد الاعتياد، لكني كل جمعة أذهب أسلم عليهم بصلاة الجمعة مباشرة، هل فيه مخالفة شرعية وكذا؟
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
ثاني شيء، السؤال الأخير.
سم.
قبل يومين حضرنا الوتر وكان الإمام شافع مباشرة، يعني ما جلس للتشهد، في واحد دخل في الوتر فقراك على خيره، هل يعتبر له وتر؟
الإمام قام للثالثة
مباشرة، خلى تسليم
تسليمة واحدة، وهذا دخل معكم، دخل معكم الإمام واقف للثالثة
في الثالثة في الوتر.
اي نعم.
فسلم على الإمام، هل يعتبر لها وتر؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. بعض
الحين جزاك الله خير.
حياك الله. حياك الله. شيخنا أبو عبد الملك يسأل، يقول اغتبت رجل في رمضان، ماذا أعمل؟ هل أدعو له أو أتسامح منه؟
من اغتاب غيره فالأفضل ألا يبلغه بذلك، لأنه إذا أبلغه بذلك حتى للتحلل منه فيترتب على ذلك مفسدة أعظم، لأن هذا الذي اغتيب إذا بلغ بأن فلان قد اغتابه أو بلغه الذي اغتابه بأنه قد اغتابه، مهما كان يحدث هذا في نفسه شيئا، وربما يتسبب هذا في هجران أو قطيعة. أذكر أن رجلا ذهب لآخر وقال حللني أنا اغتبتك البارحة، فرفض أن يحلله وأدى هذا إلى الهجران والقطيعة بينهما. ولذلك فالأفضل أنه لا يبلغه بذلك، وإنما يذكره بمحاسن ما يعرفه في الموضع الذي اغتابه فيه، ويدعو له ويستغفر له، ولعل هذا يخفف من الذنب إن شاء الله.
شيخنا، يعني الليلة هي ليلة العيد، آخر يوم في رمضان، هذه الساعة يعني المباركة، نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني نحتاج من صاحب الفضيلة كلمة توجيهية للمسلمين في وداع هذا الشهر الكريم واستقبال العيد.
نعم، نحن الآن في اليوم 30 من رمضان، في آخر يوم من أيام رمضان، وفي آخر لحظات من لحظات هذا الشهر المبارك، وسبحان الله كنا بالأمس القريب نستقبله وها نحن نودعه، وما أسرع مرور الليالي والأيام، هكذا يمر العمر وهكذا يتسرم العمر وهكذا تمضي الأيام والليالي سريعا وتمضي جميعا، والسعيد من اغتنم وقته فيما ينفعه في الدار الآخرة وفيما يقربه إلى ربه عز وجل، فإن الحياة الحقيقية إنما هي الحياة في الدار الآخرة. ولهذا يقول الله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياته في الدنيا حياة قصيرة جدا، الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فعلى المسلم أن يعتبر بسرعة مرور أيام وليالي هذا الشهر على سرعة تسرم العمر، وأن نتخذ من هذا الشهر فرصة لإعلان التوبة النصوح والإنابة إلى الله عز وجل وتدارك ما تبقى من العمر، وأيضا ينبغي أن يستمر المسلم على ما كان يعمله من أعمال صالحة في شهر رمضان، فإن بعض الناس يجتهد في العبادة في شهر رمضان وهذا أمر حسن، لكن إذا انقضى شهر رمضان ترك هذا الاجتهاد ورجع إلى ما كان عليه من التقصير قبل رمضان. وسئل بعض السلف عن قوم لا يعرفون الله في رمضان، قال بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ورب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، فعلى المسلم أن يستمر على ما كان يعمله من أعمال صالحة في هذا الشهر، فلئن انقضى الصيام فصيام النافلة مفتوح طوال السنة ما عدا يومي العيدين وأيام التشريق، ولئن انقضى قيام رمضان فقيام الليالي مفتوح وجميع ليالي السنة يشرع قيامها، وهكذا بالنسبة لبقية الأعمال الصالحة. فعلى المسلم أن يستمر على ما كان قد اعتاده في هذا الشهر من أعمال صالحة ومن إقبال على الطاعة، أن يستمر على ذلك بعد رمضان، وأن يجعل هذا الشهر بداية للإنابة إلى الله تعالى والتوبة النصوح وتدارك ما تبقى من العمر. أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه، وأن يمنن علينا بفضله وامتنانه، وأن يجعلنا ممن يغفر لهم في هذا الشهر ومن عتقائه من النار. وأسأله سبحانه أن يعيد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعته ومرضاته.
شكرا لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم وإلى كنتم مشاهدين.
وأنا أيضا باسمي مجلس الإدارة في شبكة المجد وباسم الرئاسة التنفيذية وقيادة هذه الشركة وكل الموظفين والإعلاميين، يسرني أن أرفع باسمهم جميعا وباسمي التهنئة لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولعضده الموفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز التهنئة، ولكل المسلمين بمناسبة هذا الشهر بمناسبة عيد الفطر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يجعل هذا العيد عيد سرور وسعادة وتوفيق لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وباسمكم أيضا أشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان. نشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في اللقاءات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.